الحمد لله العليم العظيم، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. إن الحديث عن تعظيم الله جل جلاله أمر يرقق القلوب، أمر يعرف به المكلف مراد الله تبارك وتعالى من خلقه إياه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عندما تعظم ربك جل في علاه تكون على تقوى من الله، تعرف مراد الله تبارك وتعالى منك، ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربه تبارك وتعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: فسبح باسم ربك العظيم. يا في رواية صححها بعض أهل العلم: اجعلوها في ركوعكم، فتسبح ربك العظيم في ركوعك قائلا: سبحان ربي العظيم. وتتمعن هذه الكلمة، وعندما تغوص فيها يزيد خشوعك في صلاتك، فأنت تنزه الله تبارك وتعالى عن كل عيب ونقص، وتثبت له صفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى. فما أحوجنا أن نتدبر ما نقول في صلواتنا، سواء كان من القرآن أو من الأذكار، حتى نقبل على الله تبارك وتعالى ونصلي صلاة مودع كما وصانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا صليت فصلي صلاة مودع، كأنها آخر صلاة تصليها، ستحسنها، لأنك بعد ذلك ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى وسيسألك عن هذه الصلاة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاة، فإن صلحت هذه الصلاة فقد أفلح وأنجح، هنيئا له، يحاسب على بقية الأعمال. وإن قصر، قال الله تبارك وتعالى للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع حتى يجبر بها النقص. كثير منا نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا، يصلي وينطلق مسرعا، لا يصلي من الرواتب شيئا ولا يصلي من النوافل شيئا، مستعجل على أمر الدنيا، وأمر الدنيا ورب الكعبة مقسوم ومحسوب. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: والذي نفسي بيده، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، فلنكن من العقلاء. جاء في حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة، جاء بيانها عند الترمذي: ركعتان قبل الفجر وركعتان وأربع قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه 12 ركعة، فما أحوجنا أن نصليها، وهذا من تعظيم الله تبارك وتعالى. عندما تستشعر أنه إذا نقص من صلاتك من خشوعها وركوعها وكذا وكذا يجبر لك يوم القيامة، يقول الله وهو الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى وهو الجواد الكريم، يقول للملائكة انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل نقصك مما تطوعت به من الرواتب والنوافل وصلاة الضحى وقيام الليل وكم وكم من الأجور والفضائل التي في هذه الصلوات غير الفريضة. وأما الفريضة فأنعم بها وأكرم، يقول عليه الصلاة والسلام تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الفجر غسلتها، يعني الذنوب كلها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، وهكذا المغرب والعشاء. انظروا إلى جود الله وإلى كرمه، ما أحوجنا إلى أن نتقرب إلى الله زلفى. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله حتى ولو كان نائما على فراشه. فانظروا إلى جود الله تبارك وتعالى، فما أحوجنا أن نستشعر مثل هذا لنعظم الله تبارك وتعالى حق التعظيم، ولنقدره جل في علاه حق قدره. ومن تقدير الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الجلوس في حلقات الذكر، عندما تسمع قال الله تبارك وتعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا لك، جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه، يعني لا تريد مدح من فلان ولا تريد رياء ولا سمعة، تريد وجه الله بهذا الجلوس. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وأن نجاهدها حق الجهاد. إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا له، من منا لا يريد المغفرة، كلنا يقع في الذنوب والخطايا ليل نهار، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة، حتى السيئة التي عملتها يبدلها الله تبارك وتعالى حسنة. فما أحوجنا إذا جئنا إلى مكان يذكر فيه ربنا تبارك وتعالى أن نجلس وأن نبذل من أوقاتنا أغلاها وأطيبها، لا نبخل على أنفسنا بمثل هذه الأجور التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. ما أحوجنا أن نكون من العقلاء، ثم تخرج لا تظن أن الرزق قد ذهب عنك، لا والله، هو رزق لم يقسمه الله تبارك وتعالى لك متى ما جلست، لكن قسم لك من الأجور ما لا يحصيه إلا هو جل في علاه. فعلينا أن نكون من العقلاء، هذا من تعظيم الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: هذه المنزلة، يعني تعظيم الله تبارك وتعالى، هذه المنزلة تابعة للمعرفة، فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تبارك وتعالى في القلب. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما كنت عالما بالله تبارك وتعالى كثرت خشيتك، كثر خوفك، عندما تستشعر وقوفك بين يدي الله وأنك عائد إليه وصائر، تخاف من اقتراف الذنوب والمعاصي، تخاف أن تظلم فلانا من الناس، تخاف أن تأخذ حقا ليس لك، تخاف أن تغتاب أحدا، تخاف أن تكون من أهل النميمة، من أهل القيل والقال.
إنما تكون ذاكرا لله تبارك وتعالى كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: كان يذكر الله على كل أحيانه في كل أوقاته، إذا صح من نومه ذكر الله، وإذا وضع طعامه ذكر الله، وإذا دخل الخلاء ذكر الله، وإذا خرج ذكر الله، وهكذا في كل أحيانه عليه الصلاة والسلام. بل يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، تتورم قدماه من كثرة ما يقوم عليه الصلاة والسلام في الليل، فيقال له: أوليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما أحوجنا أن نكون من الشاكرين، نعم الله علينا كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. انظر في جسدك كم معك من النعم، وانظر إلى من هو دونك كما وصانا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم حتى ولو كنت فقيرا. انظر غيرك قد لا يملك منزلا يسكنه، قد لا يجد طعاما يأكله، قد لا يجد ما يلبسه، فلنحمد الله تبارك وتعالى ولنشكره. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليه. تأكل تغذي جسدك وتتمتع بالحلال الطيب وتقول الحمد لله، يرضى الله تبارك وتعالى عنه. ويرضى عن العبد يشرب الشربة فيحمده عليه. فما أحوجنا أن نذكر أن هذه النعمة نعمة من الله تبارك وتعالى، سهلها لنا ويسرها لنا، وسهل لنا أكلها وشربها ودخولها إلى أجسادنا وخروجها. كل هذا عندما تتذكره تعظم الله تبارك وتعالى حق التعظيم. كم من غيره من أناس لا يتنفس إلا عبر أنبوب، ولا يأكل ولا يشرب. انظروا، يذهب الواحد منا إلى المستشفى وينظر حتى يحمد الله تبارك وتعالى على ما أنعم الله به عليه، والنعم كثيرة أيها الإخوة. فما أحوجنا. يقول ابن القيم رحمه الله: كلما كان العبد أشد معرفة بالله وأكثر معرفة، كان أكثر تعظيما لله. جاء في حديث في الصحيحين حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، لا مترجم ولا واسط. فينظر هذا العبد أيمن منه عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه عن يساره وشماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. يقول عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. لا تقل هذا شيء حقير، لا تحقرن من المعروف شيئا، لو بنصف تمرة فتصدق من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبا، إلا تلقفها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل. هذا جود الله وهذا كرمه. علينا أن نستشعر أن آتون إلى الله تبارك وتعالى، وأنه سائلنا، وقفوهم إنهم مسؤولون، سيسألنا الله تبارك وتعالى. بل سنجد كل ما أحصيناه من أعمال ومن أقوال، قليلها وكثيرها، جليلها وحقيرها، نجده في كتاب. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابا، سواء كنت أميا لا تقرأ ولا تكتب، أو تقرأ وتكتب، اقرأ كتابا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. جاء في البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدني الله عز وجل عبده يوم القيامة ويجعل عليه كنفه ويستره، فيقول له: عبدي عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقرره بأفعاله. فإذا مر الرجل بالحسنة بيض لها وجهه، شرح صدره لأنه يفرح، ما بعد الحسنة إلا الجنة، فيسجد لله شكرا، فيقول له الله تبارك وتعالى: اقرأ، كمل قراءتك في كتابك. فيمر بالسيئة فيسود لها وجهه ويخاف، لأن ما خلف السيئة والعياذ بالله النار، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول له الله تبارك وتعالى: سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. فيسجد، والخلائق تشاهد في هذه المواقف العظيمة، فيقولون: هنيئا لهذا الرجل، لم يعص الله قط، ولا يعلمون ما دار بينه وبين ربه جل في علاه. فما أحوجنا إلى أن نتصور مثل هذه المواقف. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في موضع آخر: اجعل لك قبل نومك ساعة تحاسب فيها نفسك محاسبة الشريك للشريك، اثنان بينهما تجارة، كل واحد يحاسب الآخر، فأنت تحاسب نفسك، انظر يومك ماذا صنعت فيه قبل أن تنام، وأحدث لكل ذنب توبة وعزما على ألا تعود، لا تعود إلى ذلك، لأنك الله عز وجل يتوفى الأنفس حين منامها، هذه الوفاة الصغرى، تذهب منها الأرواح، إلا من أذن الله عز وجل له أن ترجع روحه ترجع. فربما تنام لا تقوم بعده إلا بين يدي المغسل، ثم بعد ذلك تحمل إلى قبرك، ولا ينفع الندم، لا ينفع التفريغ، كلنا يحتاج ذلك التذكير حتى نعظم الله ونقدره حق قدره تبارك وتعالى. كل واحد منا سيأتي ربه فردا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، لا يتخلف أحد، لا بذكاء ولا بفطنة ولا بعضلات ولا بغيرها، ستأتي. ودعوى الرسل، انظروا الرسل الذين اجتباهم الله واختارهم لرسالته وهم من أهل الجنة، دعواهم يومئذ: اللهم سلم سلم، خائفون. فما أحوجنا أن نكون نحن الخائفون، ما أحوجنا إلى ذلك، أن نذكر أنفسنا كل مرة، وإذا رجعنا إلى بيوتنا أن نذكر أهلينا، من زوجة، من أولاد، من بنين وبنات، نذكرهم بمثل هذا، ندعو إلى الله بحكمة وببصيرة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فلنكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو برفق، لأنك ستسأل يوم القيامة عن أهل بيته. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، لست وحدك، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الرواية الأخرى: حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أحفظ أم ضيع. هذه الأمانة ستسأل عنها يوم القيامة. فما أحوجنا أن نكون من الدعاة إلى الله على بصيرة، من معلمي الناس الخير. لو يتعلم منك ابنك أو ابنتك أو الزوجة ويعمل بالخير، لك أجره ما بقي هذا الخير في الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يصلح لي ولكم الذرية والنيام، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله العليم العظيم، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله،
وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. إن الحديث عن تعظيم الله جل جلاله أمر يرقق القلوب، أمر يعرف به المكلف مراد الله تبارك وتعالى من خلقه إياه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عندما تعظم ربك جل في علاه تكون على تقوى من الله، تعرف مراد الله تبارك وتعالى منك، ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربه تبارك وتعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: فسبح باسم ربك العظيم. يا في رواية صححها بعض أهل العلم: اجعلوها في ركوعكم، فتسبح ربك العظيم في ركوعك قائلا: سبحان ربي العظيم. وتتمعن هذه الكلمة، وعندما تغوص فيها يزيد خشوعك في صلاتك، فأنت تنزه الله تبارك وتعالى عن كل عيب ونقص، وتثبت له صفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى. فما أحوجنا أن نتدبر ما نقول في صلواتنا، سواء كان من القرآن أو من الأذكار، حتى نقبل على الله تبارك وتعالى ونصلي صلاة مودع كما وصانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا صليت فصلي صلاة مودع، كأنها آخر صلاة تصليها ستحسنها، لأنك بعد ذلك ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى وسيسألك عن هذه الصلاة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاة، فإن صلحت هذه الصلاة فقد أفلح وأنجح، هنيئا له، يحاسب على بقية الأعمال. وإن قصر، قال الله تبارك وتعالى للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع حتى يجبر بها النقص. كثير منا نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا، يصلي وينطلق مسرعا، لا يصلي من الرواتب شيئا ولا يصلي من النوافل شيئا، مستعجل على أمر الدنيا، وأمر الدنيا ورب الكعبة مقسوم ومحسوب. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: والذي نفسي بيده، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، فلنكن من العقلاء. جاء في حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة، جاء بيانها عند الترمذي: ركعتان قبل الفجر، وركعتان وأربع قبل الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه 12 ركعة، فما أحوجنا أن نصليها، وهذا من تعظيم الله تبارك وتعالى. عندما تستشعر أنه إذا نقص من صلاتك من خشوعها وركوعها وكذا وكذا، يجبر لك يوم القيامة. يقول الله وهو الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى، وهو الجواد الكريم، يقول للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل نقصك مما تطوعت به من الرواتب والنوافل وصلاة الضحى وقيام الليل وكم من الأجور والفضائل التي في هذه الصلوات غير الفريضة. وأما الفريضة فأنعم بها وأكرم. يقول عليه الصلاة والسلام: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الفجر غسلتها، يعني الذنوب كلها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، وهكذا المغرب والعشاء. انظروا إلى جود الله وإلى كرمه، ما أحوجنا إلى أن نتقرب إلى الله زلفى. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله حتى ولو كان نائما على فراشه. فانظروا إلى جود الله تبارك وتعالى، فما أحوجنا أن نستشعر مثل هذا
لنعظم الله تبارك وتعالى حق التعظيم، ولنقدره جل في علاه حق قدره. ومن تقدير الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الجلوس في حلقات الذكر، عندما تسمع قال الله تبارك وتعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا لك، جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه، يعني لا تريد مدح من فلان ولا تريد رياء ولا سمعة، تريد وجه الله بهذا الجلوس. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وأن نجاهدها حق الجهاد. إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لهم. من منا لا يريد المغفرة؟ كلنا يقع في الذنوب والخطايا ليل نهار، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة، حتى السيئة التي عملتها يبدلها الله تبارك وتعالى حسنات. فما أحوجنا إذا جئنا إلى مكان يذكر فيه ربنا تبارك وتعالى أن نجلس وأن نبذل من أوقاتنا أغلاها وأطيبها. لا نبخل على أنفسنا بمثل هذه الأجور التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. ما أحوجنا أن نكون من العقلاء، ثم تخرج لا تظن أن الرزق قد ذهب عنك، لا والله، هو رزق لم يقسمه الله تبارك وتعالى لك متى ما جلست، لكن قسم لك من الأجور ما لا يحصيه إلا هو جل في علاه. فعلينا أن نكون من العقلاء، هذا من تعظيم الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: هذه المنزلة، يعني تعظيم الله تبارك وتعالى، هذه المنزلة تابعة للمعرفة، فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تبارك وتعالى في القلب. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما كنت عالما بالله تبارك وتعالى كثرت خشيتك، كثر خوفك. عندما تستشعر وقوفك بين يدي الله وأنك عائد إليه وصائر، تخاف من اقتراف الذنوب والمعاصي، تخاف أن تظلم فلانا من الناس، تخاف أن تأخذ حقا ليس لك، تخاف أن تغتاب أحدا، تخاف أن تكون من أهل النميمة، من أهل القيل والقال. إنما تكون ذاكرا لله تبارك وتعالى كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: كان يذكر الله على كل أحيانه، في كل أوقاته، إذا صح من نومه ذكر الله، وإذا وضع طعامه ذكر الله، وإذا دخل الخلاء ذكر الله، وإذا خرج ذكر الله، وهكذا في كل أحيانه عليه الصلاة والسلام. بل يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، تتورم قدماه من كثرة ما يقوم عليه الصلاة والسلام في الليل، فيقال له: أوليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، ما أحوجنا أن نكون من الشاكرين، نعم الله علينا كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. انظر في جسدك كم معك من النعم، وانظر إلى من هو دونك كما وصانا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم حتى ولو كنت فقيرا. انظر غيرك قد لا يملك منزلا يسكنه، قد لا يجد طعاما يأكله، قد لا يجد ما يلبسه، فلنحمد الله تبارك وتعالى ولنشكره. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليه. تأكل تغذي جسدك وتتمتع بالحلال الطيب وتقول الحمد لله، يرضى الله تبارك وتعالى عنه. ويرضى عن العبد يشرب الشرب فيحمده عليه، فما أحوجه أن نذكر أن هذه النعمة نعمة من الله تبارك وتعالى، سهلها لنا ويسرها لنا، وسهل لنا أكلها وشربها ودخولها إلى أجسادنا وخروجها. كل هذا عندما تتذكره تعظم الله تبارك وتعالى حق التعظيم. كم من غير من أناس لا يتنفس إلا عبر أنبوب، ولا يأكل ولا يشرب. انظروا، يذهب الواحد منا إلى المستشفى وينظر حتى يحمد الله تبارك وتعالى على ما أنعم الله به عليه، والنعم كثيرة أيها الإخوة. فما أحوجنا، يقول ابن القيم رحمه الله: كلما كان العبد أشد معرفة بالله وأكثر معرفة كان أكثر تعظيما لله. جاء في حديث في الصحيحين حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، لا مترجم ولا واسط. فينظر هذا العبد أيمن منه عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه عن يساره وشماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. يقول عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. لا تقل هذا شيء حقير، لا تحقرن من المعروف شيئا، لو بنصف تمرة فتصدق من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبا إلا تلقفها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل. هذا جود الله وهذا كرمه. علينا أن نستشعر أن آتون إلى الله تبارك وتعالى، وأنه سائلنا، وقفوهم إنهم مسؤولون، سيسألنا الله تبارك وتعالى، بل سنجد كل ما أحصيناه من أعمال ومن أقوال، قليلها وكثيرها، جليلها وحقيرها، نجده في كتاب. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، سواء كنت أميا لا تقرأ ولا تكتب، أو تقرأ وتكتب، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. جاء في البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدني الله عز وجل عبده يوم القيامة ويجعل عليه كنفه ويستره، فيقول له: عبدي عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقرره بأفعاله. فإذا مر الرجل بالحسنة بيض لها وجهه، انشرح صدره لأنه يفرح، ما بعد الحسنة إلا الجنة، فيسجد لله شكرا، فيقول له الله تبارك وتعالى: اقرأ، كمل قراءتك في كتابك. فيمر بالسيئة فيسود لها وجهه ويخاف، لأن ما خلف السيئة والعياذ بالله النار، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول له الله تبارك وتعالى: سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. فيسجد والخلائق تشاهد في هذه المواقف العظيمة فيقولون هنيئا لهذا الرجل لم يعص الله قط، ولا يعلمون ما دار بينه وبين ربه جل في علاه. فما أحوجنا إلى أن نتصور مثل هذه المواقف. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في موضع آخر: اجعل لك قبل نومك ساعة تحاسب فيها نفسك محاسبة الشريك للشريك، اثنان بينهما تجارة كل واحد يحاسب الآخر، فأنت تحاسب نفسك، انظر يومك ماذا صنعت فيه قبل أن تنام، وأحدث لكل ذنب توبة وعزما على ألا تعود، لا تعود إلى ذلك، لأنك الله عز وجل يتوفى الأنفس حين منامها، هذه الوفاة الصغرى تذهب منها الأرواح، إلا من أذن الله عز وجل له أن ترجع روحه ترجع، فربما تنام لا تقوم بعدها إلا بين يدي المغسل، ثم بعد ذلك تحمل إلى قبرك، ولا ينفع الندم، لا ينفع التفريغ، كل ما يحتاج ذلك التذكير حتى نعظم الله ونقدره حق قدره تبارك وتعالى. كل واحد منا سيأتي ربه فردا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، لا يتخلف أحد، لا بذكاء ولا بفطنة ولا بعضلات ولا بغيرها، ستأتي. ودعوى الرسل، انظروا الرسل الذين اجتباهم الله واختارهم لرسالته وهم من أهل الجنة، دعواهم يومئذ: اللهم سلم سلم، خائفون. فما أحوجنا أن نكون نحن الخائفون، ما أحوجنا إلى ذلك، أن نذكر أنفسنا كل مرة، وإذا رجعنا إلى بيوتنا أن نذكر أهلينا من زوجة من أولاد من بنين وبنات، نذكرهم بمثل هذا، ندعو إلى الله بحكمة وببصيرة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فلنكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو برفق، لأنك ستسأل يوم القيامة عن أهل بيته. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، لست وحدك، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الرواية الأخرى: حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أحفظ أم ضيف. هذه الأمانة ستسأل عنها يوم القيامة. فما أحوجنا أن نكون من الدعاة إلى الله على بصيرة، من معلمي الناس الخير. لو يتعلم منك ابنك أو ابنتك أو الزوجة ويعمل بالخير لك أجره ما بقي هذا الخير في الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يصلح لي ولكم الذرية والنيان، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.